بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم قال البخاري حديثا آخر في هذا الموضوع وفي هذا المعنى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في الباب السابق ما يذكر في الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لنا من خلال الحديث الذي ذكره عن البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن حين أخذ تمرة من تمر الصدقة، قال له: كخ كخ، ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ فبين في ذاك الباب أن الزكاة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، وحرام كذلك على آل بيته كما مر معنا في الدرس السابق. وقلت لكم أيها الإخوة إن من الحكم الكبيرة والعظيمة لتحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته أن لا يظن أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالزكاة ليكون هو المنتفع بها، وليكون آل بيته هم المستفيدين منها. وهذا المعنى قد وجدته قد ذكره بعض العلماء، فقال ابن بطال مثلا في بيان أن الحكمة الكبرى أن لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته من الزكاة، فقال: لو حلت له الصدقة وجد القوم السبيل إلى أن يقولوا إنما يدعو إلى ما يدعون إليه ليأخذ أموالنا ويعطيها أهل بيته. وحقيقة هذه الحكمة العظيمة من تحريم الزكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الزكاة الفضل ابن عباس وآخر هو عبد المطلب ابن ربيعة من آل البيت، هؤلاء كبار، ف فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكرههما بالزكاة، قال هي أوساخ الناس. وقال للحسن ابن علي وهو صغير، قال له كخ. فإذا الكلام واحد، المعنى واحد، أعطاه لكل بما يفهمه. للحسن قال له كخ، وللكبير قال له أوساخ الناس. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكي يكره آل بيته من أن يأخذوا أو يفكروا في أخذ مال الزكاة، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. وقال كذلك هذا المعنى الجميل الإمام الدهلوي في كتاب جميل يسمى حجة الله البالغة. ويورد الدهلوي في هذا الكتاب حكم الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي يذكر حكمته والفائدة منه. فقال الإمام الدهلوي، قال إن أخذها لنفسه صلى الله عليه وسلم وجوز أخذها لخاصته كان مظنة أن يظن الظانون ويقول القائلون في حقه ما ليس بحق. نعم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد هذا الباب بالكلية ويجهر بأن منافعها، يعني منافع الزكاة، راجعة إليهم، فإنما تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم رحمة بهم وحدبا عليهم وتقريبا لهم من الخير وإنقاذا لهم من الشر. فإذا هذا هو المعنى العظيم الذي من أجله حرمت الزكاة على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، وحرمت كذلك على آل بيته، لأنه كما قال بعض العلماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من آل بيته وأقاربه قدوة للناس في البذل والعطاء، لأن آل البيت ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، أي خلل أو أي خطأ يقع منهم ينسب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال أراد أن يجعل من آل بيته وأقاربه قدوة للناس في البذل والعطاء لا في الغنم والانتفاع. ولذلك ورد في سيرة ابن هشام بأن بعض آل بيته قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، طلبوا منه طلبا، طلبوا منه السدانة والسقاية، سدانة الكعبة خدمتها، وطلبوا السقاية أن يسقوا الحجيج. فماذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعطاهم السقاية. لما؟ قالوا لما فيها من غرم وكلفة. وقال لهم إنما أوليكم ما ترزقون لا ما ترزقون، يعني أجعلكم مسؤولين عن أمر تنفقون فيه لا عن أمر تأخذون فيه. فهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لأقاربه ولآل بيته، أن يكونوا قدوة في البذل والعطاء، وأن لا يفكروا أبدا أن يعيشوا على أموال الناس. نعم، هذه الحكمة العظيمة التي من خلالها حرم ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الزكاة. هنالك حكمة أخرى، شوفوا الحكم كثيرة، وأنا أرجو أن تحفظوا هذه الحكمة كلها. حكمة قالها أحد شراح الحديث وهو المهلب، يقول حرمت الزكاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن أخذ الصدقة منزلة ذل. وهذا كلام صحيح، النبي قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تكون يده إلا العليا. لذلك قال المهلب، قال والأنبياء منزهون عن الذل والخضوع والافتقار لغير الله تعالى. وقد فرض الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله ألا يطلبوا على شيء من الرسالة أجرا، قال تعالى قل ما أسألكم عليه أجرا. نعم، قال فلو أخذ الزكاة وأخذ الصدقة لكانت كالأجرة، وكذا لو أخذها آل بيته لأنها كالواصل إليه، يعني من أعطى آل بيته كأنه أعطى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا كان لا ينبغي أن تكون يده السفلى، ولا يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة. طيب، في هنالك كذلك يعني فائدة أخرى، بأن ربنا سبحانه وتعالى أباح له الهدية ومنع عنه الصدقة لأمر آخر. قالوا لأن الصدقة حينما يعطيها الرجل لما يعطيها طلبا لثواب الآخرة. نعم، فالصدقة منحة لثواب الآخرة، أما الهدية فهي تمليك الغير شيئا تقربا إليه وإكراما له. انظروا إلى الفرق بينهما. قالوا ففي الصدقة نوع ذل للآخذ كما مر، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم. أما الهدية فالهدية لو أعطيها إنسان تقربا له يمكن أن يثيب عليها في الدنيا فتزول المنة، أما الصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة، كيف بده يأتي من ثواب الآخرة إليه؟ لذلك قال ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله تعالى. ماذا نستفيد من هذا أيها الإخوة نحن في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسول يبلغ رسالة الله. نعم، حرم الله تعالى عليه أخذ الزكاة لئلا يظن الظانون كما مر معنا، وكما قال ابن بطال وغيره، لئلا يظن أنه يدعوهم إلى الصدقة لكي يأخذ لنفسه ولآل بيته. هذا نستفيد منه أيها الإخوة بالنسبة للدعاة إلى الله. كل من يدعو إلى الله يجب أن يتجنب أموال الناس، ويجب أن لا ينظر إليها ولا يفكر فيها ولا يطمح إليها ولا يطمع فيها، لأنه إن طمع في أموال الناس وكان يمد عينه إليها لفسرت كل توجيهاته وحثه على أنه يريد أن يملأ جيبه ويريد أن يغني نفسه. فإذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يجب على الدعاة أن يلغوا أو لا يفكروا أصلا في أن يأخذوا من الناس ثوابا دنيويا، لا يطمع الداعية لا في مال الناس ولا في جاههم ولا في دنياهم كلها من أولها إلى آخرها، إنما ينبغي عليه أن يدعو إلى الله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يتمثل قول الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر، هذا ما يجب أن يكون عليه الداعية إلى الله. وكل من يعني يتصدر للدعوة ثم لا يرى بأسا في أن يأخذ أموال الناس فهذا يخالف هدي الرسالة ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الداعية يحرم مال الناس عليه كان أقرب إلى الهدي المحمدي، وكان أقرب إلى هدي النبوة والرسالة، وكان عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أصلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم صفات الذي ينبغي أن يتبع. من هو الذي يتبع ومن الذي يعمل بقوله؟ قال تعالى في القرآن الكريم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا إنسان صادق لا يسألكم أجرا، لأنه يريد أن يدلكم على الله، لا يريد أموالكم، ولا يطمع إلى عطائكم، ولا يريد أن ينتفع بجاهكم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، إذن هم مخلصون. ثانيا، هم على الصواب على الحق. قد يكون الرجل مخلصا ولكنه لا يكون مصيبا ويكون دعوته باطلة. لذلك هذان شرطان لا بد منهما: الإخلاص والصواب والحق والهدى. قال تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذا عرفنا أيها الإخوة هذه قضية أن الزكاة حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معناها أن لا ننتفع نحن بها، وهي عبارة عن مجرد حكم شرعي نفهمه الآن. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، نعم، ولذلك ليست القضية قضية نظرية نعلمها ونطوي صفحا عنها، وإنما هي قدوة ومنهج يجب على كل من يدعو إلى الله أن يلتزمه وأن يقتفي أثره، وأن يكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل الناس أجرا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذه المسألة. إذن عرفنا أن الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته حرام. الآن هنالك سؤالان: هل الزكاة تحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تحرم على موالي النبي صلى الله عليه وسلم وموالي بني هاشم، يعني موالي آل بيته؟ هذان سؤالان اثنان. السؤال الأول: هل تحرم على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء قال لا تحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما نقل ابن حجر عن ابن بطال أحد كبار شراح صحيح البخاري، قال ابن بطال: لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، يعني لا يدخلن في تحريم أخذ الزكاة. رد عليه الحافظ ابن حجر فقال له: وفيه نظر، يعني قلت أنه يحرم باتفاق الفقهاء، من أين لك هذا الدعوة اتفاق الفقهاء على ذلك؟ فقال: فيه نظر، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف برقم 10811 أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها ببقرة من الصدقة، قال فردتها وقالت: إن آل البيت أو إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. فهذا يدل على أن الصدقة أو الزكاة تحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني، فقد أورد هذا الحديث في الجزء الرابع صفحة 112، وقال بعد أن نقل الحديث: وهذا يدل على تحريمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جمهور الفقهاء على أنه تحل الزكاة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في هذه المسألة خلاف، ولأن المسألة لم يثبت فيها نص قطعي بالتحريم، ومن هنا نجد أن البخاري لم يتعرض لهذه المسألة بالمرة ولا ذكر لها بابا على الإطلاق. الآن السؤال الثاني: موالي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كمان قضية هامة. موالي النبي عليه الصلاة والسلام وموالي بني هاشم، يعني موالي آل بيته، من الموالي أولا؟ ما المراد بالموالي؟ هم العبيد الذين أعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، هؤلاء يسمون الموالي. العبيد الذين أعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين أعتقهم آل هاشم بنو هاشم آل البيت، هل يجوز أن يأخذوا من زكاة المال أم لا؟ هنالك من قال يجوز أن يأخذوا، وهنالك من قال لا يجوز أن يأخذوا. نأتي أولا بدليل من قال بحرمة أخذ الزكاة بالنسبة لموالي النبي عليه الصلاة والسلام وموالي بني هاشم. استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد برقم 23863 وروى أبو داود برقم 1650 عن أبي رافع، وهذا أبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي أعتقه. أبو رافع نفسه يروي هذا الحديث، يقول أبو رافع: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، يعني جعله عاملا على الصدقة من العاملين عليها، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. كان أبو رافع عاقل، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، ما بصير تصرف بشيء قبل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول: فأتاه فسأله فقال له عليه الصلاة والسلام: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، وفي رواية: وإن مولى القوم من أنفسهم، أو رواية: وإن موالي القوم من أنفسهم. هذا الحديث بظاهره يدل على أن الصدقة تحرم على موالي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى موالي بني هاشم. لذلك فقهاء الكوفة وسفيان الثوري ومنهم وكذلك الإمام أحمد، نعم، قالوا بإلحاق موالي النبي صلى الله عليه وسلم وموالي بني هاشم بهم في منع إعطائهم الزكاة، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا ما قاله ابن قدامة في المغني في الجزء الرابع صفحة 110، وزاد سببا آخر فقال: ولأنهم، يعني الموالي، ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب، فلم يجوز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم. ثم يرد ابن قدامة على من يجيز أخذ الزكاة لموالي بني هاشم، فقال: وقول من قال إنهم ليسوا بقرابة النبي، يعني مو من آل البيت، ما هي مو من آل البيت، فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس. يقول ابن قدامة: قلنا هم بمنزلة القرابة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بدليل قوي والله، يعني المغني قال: بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. لذلك قال بمنزلة القرابة، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وفعلا هي كلحمة النسب، بحيث لو مات العبد وليس من يرثه، من يرثه؟ مولاه، وهكذا. نعم، قال: فثبت فيهم حكم القرابة من الإرث والعقل والنفقة. ما المراد بالعقل؟ يعني الدية، يعني لو أتى قتل قتيلا فهم يدفعون الدية عنه. لذلك فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة. إذن هذا ما قاله الإمام أحمد والكوفيون وسفيان الثوري، قالوا موالي بني هاشم يمنعون من إعطاء الصدقة، يعني الزكاة. لكن أكثر العلماء قالوا يجوز إعطاء الزكاة لموالي النبي صلى الله عليه وسلم ولموالي بني هاشم، لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كل فريق له أدلته القوية. قال: أولا مو قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام، اثنين لأنهم لم يعوضوا بخمس الخمس، ما في خمس لذوي القربى، فهذا الخمس لا يأخذ منه الموالي. فقالوا: لما منعت الزكاة عن آل البيت عوضوا بالخمس، وهؤلاء لم يعوضوا بخمس الخمس، فإنهم لا يعطون منه. طيب قالوا شو بتقولوا إذن بقول النبي صلى الله عليه وسلم موالي القوم منهم أو من أنفسهم؟ قالوا قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم لا يتناول المساواة في جميع الوجوه، فهو لا يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة. نعم، ولذلك لهم أدلة على هذا. قالوا المراد مولى القوم منهم يعني في الحرمة والبر. لذلك في اثنين من المالكية إخواني، واحد اسمه أصبغ معروف من كبار المالكية، واحد اسمه ابن القاسم كذلك من كبار المالكية. أصبغ من المالكية كان يرى تحريم الصدقة على موالي بني هاشم، ابن القاسم كان لا يرى تحريم الصدقة، اثنين من مذهب واحد. سبحان الله. أصبغ قال لعبد الرحمن ابن القاسم، قال لابن القاسم ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وأنت تبيح يعني الزكاة؟ فقال له قد جاء حديث آخر ابن أخت القوم منهم، فهل يلحقون به؟ لا. قال فالمراد مولى القوم منهم يعني منهم في الحرمة والبر، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فهل هذا في القضاء واللزوم؟ هل مال الولد ملك أبيه؟ لا. فقوله أنت ومالك لأبيك يعني في البر لا في القضاء واللزوم. يعني أنا تذكرت كقوله صلى الله عليه وسلم إن صح، لأن الحديث ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم إن صح سلمان منا أهل البيت، فهل المراد أنه من أهل البيت ولا يجوز أن يأخذ الزكاة إن كان فقيرا؟ لا. فسلمان منا آل البيت من باب إيه؟ من باب التكريم ومن باب البر. نعم، ومن باب رفع منزلته رضي الله تعالى عنه. على أن هذا الحديث ضعيف، قد رواه ابن سعد والطبري والطبراني والحاكم، وكلهم من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني، وهذا كثير ابن عمر ابن عوف المزني كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني كثير من العلماء طعنوا فيه. نعم، وقالوا متروك إلى آخر ما قيل. فالمهم أن هذا الحديث إما ضعيف أو ضعيف جدا. نرجع، مهم يعني العلماء الذين أجازوا لموالي بني هاشم وموالي بني النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا الزكاة، قالوا قوله مولى القوم منهم ليس المراد أن يلحقوا به في نفس الحكم. نعم، لذلك قال الخطابي كلام جميل جدا أردت أن أنقله لكم. قال يعني على سبيل التشبيه للاجتنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس. يعني لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رافع نحن حرام علينا الصدقة ومولى القوم منهم، يعني أنت لازم تكون إيه؟ مثلنا. يعني فهو يحثه على أن يتشبه به ويحثه على أن يمتنع من أن يأخذ مال الزكاة من باب الإرشاد والتوجيه. فقال الخطابي ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكفيه المؤونة، يعني يعطيه القوت، إذ كان أبو رافع مولى له، فقال له عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى إذا كنت تستغني بما أعطيك فلا تطلب أوساخ الناس. إذن المعنى صار واضحا في هذه المسألة. ماذا نستفيد منه نحن في عصرنا الحاضر؟ هلأ فهمنا هذا حكم شرعي مضى، إن موالي النبي صلى الله عليه وسلم أو موالي بني هاشم بعضهم قال يجوز أخذ الزكاة وبعضهم قال لا يجوز أخذ الزكاة، والذين قالوا يجوز قالوا هذا على سبيل البر، وإنما هو دعوة لهم إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسيرته عليه الصلاة والسلام. نأخذ منه اليوم أيها الإخوة أن من كان مصاحبا للعلماء ومن كان مرافقا لهم أو من كان من طلابهم وممن يلزم مجالسهم عليه أن يكونوا بغاية الاحتراز والتحفظ ومراعاة الآداب والزهد في الدنيا، لأن هؤلاء الذين يسيرون مع العلماء ويرافقون الدعاة أو يغشون مجالسهم ويكونون معهم أي خطأ يصدر منهم إلى من ينساب؟ ينسب إلى الدعاة وإلى العلماء. اليوم ما في موالي، لكن في طلاب وفي مرافقون وفي ملازمون، فهؤلاء يجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس تحفظا وأعظمهم أدبا وأكثرهم حرصا على أن يكونوا ملتزمين آداب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا منضبطين بضوابط الشرع، فخطأ واحد منهم أشد بكثير من خطأ غيرهم. وكم من إنسان صاحب العلماء أو رافق الدعاة إلى الله أو كان من جملة طلابهم كان من أكبر أسباب نفرة الناس من هؤلاء العلماء جميعا، لأنه يقال انظروا هذا الرجل اللي عم صاحب العلماء، وهذا عم يأتي للمجالس، وهذا يأتي إلى المساجد، انظروا ماذا يفعل، ماذا عم يأخذ هذا الرجل، قطعا معناته لا يأخذ إلا مثل هذه التصرفات، فينصرف الناس عن العلماء بالكلية وينصرفون عن المساجد والدعاة إلى الله بالكلية. هذا الذي يقع أم لا أيها الإخوة؟ هذا الذي يقع. لذلك هذا الحديث نستفيد منه نحن هذا المعنى العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم من أنفسهم، يعني الذي يرافق إنسانا يحسب عليه، فيجب أن يكون متحرزا غاية التحرز. إذا انتهينا من هذين الأمرين وما نستفيد منهما في حياتنا. وهذه قضية أيها الإخوة لا يكفي أن نقرأ الأحاديث ولا نسقطه على واقعنا. أي حديث نبوي ولو كان حكمه ماضيا يجب عليه أن ننتفع نحن به، لأن هذا الحكم كانت له حيثية في وقته، فإذا كان الحكم انتهى فحيثيته لم تنتهي. عرفنا؟ حيثية الحكم لم تنتهي ولا تزال قائمة في كل عصر وفي كل مصر. كل من يلزم هذه الشريعة عليه أن ينضبط بضوابطها، وعليه أن يلتزم بقوانينها، وعليه أن يتأدب بآدابها، لكي لا يكون سببا لنفرة الناس عن هذه الشريعة الغراء. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن عرفنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيهم، وأن موالي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيهم، وباعتبار لم يثبت فيهم شيء على شرط البخاري، لا ذكر البخاري أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر موالي النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا ذكر البخاري؟ ونشوف دقة نظر البخاري. ذكر البخاري ما صح عنده، وهو أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تجوز لهم الصدقة باتفاق. إذن هذه القضية، موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تجوز لهم الصدقة يعني الزكاة باتفاق. فقال البخاري باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكر هذا الباب وحده دون غيره. طبعا هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عباس، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. شوف سبحان الله البخاري كيف يأتي بنص الحديث الموافق للترجمة تماما. إنه هذا الحديث طبعا هذا بنحكيه بعدين، هذا الحديث نفسه سيريده البخاري في أبواب قادمة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها. اي نعم، لكن هناك في الباب الذي سيأتي، بس أعطيكم روعة وعظمة البخاري في إيراد النصوص، سيرد في باب الانتفاع بجلود الميتة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها. إذن لما ذكره في حديث جلود الميتة ما ذكر أنه هالشاة منين إجيت، ما بهم بهم، لأن الحديث عن مين؟ عن جلود الميتة. فقال مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها. لكن لما ذكره في باب الصدقة على موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللفظ الذي يناسب الباب، فقال بالقصة كلها وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. طبعا ميمونة من؟ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 70 للهجرة في ذي القعدة بعد فراغه من عمرة القضاء، يعني قبل وفاته بكم سنة؟ 3 سنين تقريبا. تزوجها سنة 70 كما قلنا بعد فراغه من عمرة القضاء. هذه ميمونة رضي الله عنها هي أخت أم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب. يعني من خلال ميمونة بيكون عباس عديل النبي صلى الله عليه وسلم، عديله للنبي عليه السلام، لأنه كان متزوج أخت ميمونة بنت الحارث. أنا لا بدي أعطيكم سؤال وظيفي، بدكم تبحثوا مين عدلاء النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه الآخرين، شو رأيكم؟ ابحثوا مين عدلاء النبي عليه الصلاة والسلام. هي أول واحد، العباس ابن عبد المطلب عديل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان زوج أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا معلومكم ميمونة بنت الحارث هي خالة مين؟ خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. طبعا لأنه ما دام هو عديل النبي، العباس عديل النبي، فهي خالة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، وهذه توفيت رحمها الله سنة 51 للهجرة، ميمونة بنت الحارث. فإذا ميمونة رضي الله عنها كان لها مولاة فأعطيت شاة من الصدقة وماتت هالشاة، يعني ما لحقتها تذبحها وكذا، فأعطيت الشاة فماتت. مر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. ما الشاهد في الحديث؟ أن مولاة ميمونة أعطيت شاة من الصدقة، هذا هو الشاهد. فدل على أن موالي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يأخذوا الصدقة، هذا هو المراد. طبعا هنا في فائدة أشير إليها إشارة، ولو أراد بعضكم أن يتوسع فيها فلا مانع، لأنها اليوم في عصرنا الحاضر لها أهمية كبرى، وهي حفظ الموارد والحفاظ على النعم وعدم هدرها وإهمالها وعدم إضاعة أي شيء يمكن أن ينتفع به. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بعظمته، عظمة النبوة والرسالة، قال لهم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. فإذا النبي وجه إلى أن شيئا إذا انتفع به لا ينبغي أن يلقى ولا ينبغي أن يهدر، ويجب الانتفاع بكل أمر فيه خير و فيه فائدة تعود على الناس وعلى المجموع. هذه وحدها من أهم القضايا الاقتصادية التي اليوم الناس عم يحاولوا يبحثوها، يبحثوا كيف ينتفع من كل أمر صغير أو كبير، وتخليص الأشياء التي ينتفع بها من الأشياء التي لا ينتفع بها. شايفين القاعدة ما أعظمها؟ قاعدة اقتصادية رائعة جدا، اكتبوها عندكم وأتوا بأمثلة أخرى لها. قال: هل انتفعتم بجلدها؟ لذلك رواية الإمام مسلم لهذا الحديث ماذا قال؟ هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا نهدر الطاقات ولا نضيع النعم، ولنستفيد من كل ما يمكن أن يستفاد منه ولا نهمله لأنه اختلط مع ما لا ينتفع به. أي فائدة أخذناه من هذا الحديث؟ طبعا الحديث الثاني الذي ذكره البخاري هو في نفس الاتجاه، فروى حديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، يعني أرادت أن تشتريها لتعتقها، لكن مواليها اشترطوا أن يكون ولاؤها لهم. هذا بحث نتوسع فيه فيما بعد لأنه بحث طويل. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها. يعني لو اشترطوا الولاء اشتريها. ليه؟ لأن شرطهم باطل. اشتريها ولو اشترطوا الولاء. اشترطوا لا خير، خير ان شاء الله، ولو ألف مرة اشترطوا الولاء لا قيمة له، العقد صحيح والشرط باطل. فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. طيب الآن مو هون شاهد الحديث، تعالوا إلى شاهد الحديث. قالت السيدة عائشة: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم. سأل عن اللحم، فقالت السيدة عائشة: هذا ما تصدق به على بريرة. نعم، يعني زكاة. فشو ظنت السيدة عائشة؟ أنهم لا ينبغي أن يأخذوا هذا اللحم لأنه زكاة والنبي لا يأكل الزكاة. هنا يعني القضية لازم تبحثوها، أنتوا ابحثوها وأنا ببحثها فيما بعد، لأنه قد نطلع منها بحكم شرعي. إنه لما قالت السيدة عائشة هذا ما تصدق به على بريرة، نعم، فهل كانت تعني بأنها هي كذلك لا يجوز أن تأكل؟ فإن كان هذا المراد فيلتحق بكلام إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لأنه امتناع السيدة عائشة هل هي امتنعت كذلك وما أكلت؟ هي وظيفة لكم تبحثوا بكل روايات الحديث، شو رأيكم؟ حتى تعرفوا أن السيدة عائشة كانت مشتركة مع النبي في هذا أم لا، بصرف النظر عن هذا، هذا سؤال عرضي يعني. لكن اليوم هلأ نأتي إلى القضية الواضحة، لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه زكاة على بريرة، بريرة بعد أن ملكت هذا اللحم ماذا عملت؟ أهدت منه لبيت النبي عليه الصلاة والسلام، أهدت منه. فهي لما ملكته جاز لها أن تتصرف في تصرف المالك بملكه. نعم، فلما الآن أعطت قطعة من اللحم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي رواية: هو عليها صدقة ولنا هدية. تبوا لها التعبير النبوي الرائع، قال: هو لها صدقة، أو هو عليها صدقة. لما قدم عليها أو لها؟ لإفادة الاختصاص، إنه صدقة عليها وحدها، صدقة لها وحدها وليس لنا. شايفين التقديم؟ ما قال هو صدقة عليها أو صدقة لها، ماذا قال؟ هو لها. هذا تعبير رائع دقيق، قال: هو لها أو عليها صدقة ولنا هدية. فإذا لما أهدت السيدة بريرة هذا اللحم الذي أخذته زكاة للنبي عليه الصلاة والسلام تحول حكم هذا اللحم من ماذا؟ من صدقة إلى هدية. فلما تحول حكم اللحم، انتبهوا معي، من صدقة إلى هدية، قال البخاري، شوفوا، قال: باب إذا تحولت الصدقة. شايفين الارتباط بالأبواب كيف دقيق جدا، تمام؟ قال: باب إذا تحولت الصدقة، يعني تحولت عن كونها صدقة إلى كونها هبة بتصرف المتصدق عليه، فإن ذلك معتبر ويصير لها حكم ما تحولت إليه. فإذا أراد البخاري الآن أن يؤكد أن المال نفسه يمكن أن يتحول حكمه، يكون صدقة لأناس ثم يتحول حكمه فيصير هدية لآخرين. نعم، كان صدقة تحرم على النبي فصار هدية تجوز للنبي عليه السلام. أحد العلماء اللي هو الأبي، شو قال؟ أورد شبهة يعني على الموضوع، إنه شلونك تتحول القضية؟ عمول قد يقول قائل: طيب هذه الزكاة اللي ما أكلها النبي، النبي قال أوساخ الناس وقال هي طهرة للمال، فإذا وصفها بأوساخ الناس هل يزول هذا الوصف لما صارت هدية؟ فقال الأبي، هذا ممكن واحد يفكر بهذا الكلام، قال له: نعم يزول الوصف. ليه؟ قال: لأنه ليس وصفا ذاتيا حتى يقال إنه لا يزول، وإنما هو وصف حكمي جعله الشرع كذلك وحكم بزواله حين تغير حاله. كان للفقراء ملكوه، تصرفوا فيه، نقلوه، فصار من زكاة إلى هدية. لذلك أتى البخاري بهذا الباب، قال: باب إذا تحولت الصدقة. وسأقرأ الحديث الذي أورده البخاري. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها الأنصارية قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال: إنها قد بلغت محلها أو محلها. الآن سنشرح إن كانت بالفتح أو كانت بالكسر. إذن هذا الحديث، علي بن عبد الله من هو؟ هو المديني، ابن المديني، هذا شيخ البخاري من كبار رجال الجرح والتعديل. يزيد بن زريع عن خالد، هذا خالد بن مهران الحذاء، عن حفصة بن سيرين عن أم عطية الأنصارية. يقال هذا الإسناد كله إسناد بصريين، كلهم بصريون. اي نعم، حفصة بن سيرين إلى أم عطية الأنصارية طبعا في المدينة. فتقول أم عطية الأنصارية، هذه أم عطية الأنصارية، تقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. من هي نسيبة؟ هون من عادة الرواة، يعني أحيانا لما يقولون أمرا يذكرون حادثة يذكرونها وكأنها لغيرهم وتكون تخصهم هم. فنسيبة هي أم عطية الأنصارية نفسها التي تروي الحديث، فأم عطية الأنصارية اسمها نسيبة. نعم، يقال نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت كعب. فنسيبة هي نفسها بنت الحارث أو بنت كعب طبعا، وكانت من فقهاء الصحابة، ولا عدة أحاديث. بالمناسبة أم عطية الأنصارية هي التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القائلة فيما رواه البخاري: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه أم عطية. نتابع. إذا تقول أم عطية: النبي سأل سيدة عائشة رضي الله عنها: هل عندكم شيء؟ شوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من أحواله ما يكون في عنده شيء. قالت: لا، إلا شيء بعثت بها إلينا نسيبة، يعني أم عطية، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. هون في قضية هامة، أن السيدة عائشة كل شيء عم يدخل لبيتها بتعرف منين إجا، ما هي؟ أنه هي الشاة اللي أنت بعثت لها إياها من الزكاة، من الزكاة بعثت بها. تبوا مو بعثت بها هيك ضبطها وانضبطها وني غلط، التي بعثت بها من الصدقة. فإذا معنى هذا الواحد لما بيجي شيء لازم شو يساوي؟ يسأل عنه منين هذا؟ شو هذا؟ حرام، حلال، زكاة، صدقة، ولا تعرف؟ إيه نعم. لذلك السيدة عائشة كانت فطنة متنبهة واعية تمام. سيدة عائشة الله يرضى عنها يعني كانت على هذه الدرجة العالية من العلم والفهم والفطانة والذكاء رضي الله تعالى عنها. فقالت: التي بعثت بها من الصدقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد بلغت محلها، يعني لما ملكتها هي ولما صارت في يدها، يعني صارت مالكة لها، تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها، انتقلت من حكم الصدقة أو انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية. اضبطوا اللفظ، فحلت محل الهدية. لذلك ابن بطال ضبطها كذا: بلغت محلها، يعني بفتح الحاء، يعني حلت محل الهدية التي تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال: قد بلغت محلها بكسر الحاء، يعني بلغت الموضع الذي تحل فيه. شو الموضع الذي تحل فيه؟ يعني صارت هدية. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث السابق: هو لها صدقة ولنا هدية. البخاري أعاد الحديث السابق بس من رواية أنس. تعالوا نسمع ونقرأ ومعليش ولو كان وارد حكمه في الحديث السابق، إلا أننا لكي نقرأ الرواية. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. إذن هنا أيها الإخوة، قد انتقل حكم هذا المال، كان صدقة فصار هدية. لما لم يرد النبي الهدية صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الهدية وقبولها فيه تآلف، فيه إشاعة الحب، فيه زيادة المودة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص حرصا كبيرا على أن يكون أواصر الحب سائدة بين الناس جميعا، فكان يأكل الهدية لما فيها من التآلف والدعاء للمحبة، أي أولا. ثانيا، لأن الهدية يمكن أن يثيب عليها، وفعلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي هدية مقابلها. وفي معنى آخر عظيم جدا لقبول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدية: أولا تحول حكمه، ما في شك صار هدية. فلما أرسلت بريرة أو أم عطية، هن فقراء وتجوز لهم الزكاة، لما أرسلت بهذه الهدية إلى النبي والنبي أكلها وقبلها. فيها جبر خاطر لمن؟ لبريرة ولأم عطية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم أخلاقه أن يجبر خاطر الناس ويراعي مشاعرهم. تصوروا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بريرة عملت كل جهدة وأم عطية هذا الشيء العظيم اللي عندها قطعة لحم أهدت النبي عليه الصلاة والسلام، قام النبي شو قال؟ رجعوها ما بناكل لحنا زكاة. قد ايه كان كسر بخاطرها؟ ما هي؟ فهون النبي عزم بين لنا حكم شرعي انه كان زكاة إلها وهو لنا هدية. فقبول النبي هذه الهدية كم سرت بريرة بالله عليكم، وكم فرحت أم عطية بهذا الحكم الشرعي لما النبي عليه الصلاة والسلام قبل هديتها وأكلها عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا بدل على أنه أنت إذا دعاك واحد من الفقراء ماذا تفعل؟ بدك تلبي الفقراء قبل الأغنياء. مو والله إذا دعاك واحد مريش يعني وكذا بتلبيه، وإذا واحد فقير تقول له والله ما لي فاضي، يا ريتني فاضي لحتى أجي لعندك، مشغول جدا. إيه نعم، وتعتذر بكافة الأعاذير، هذا ليس من شأن المسلم ولا من دأب الداعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في قبول هذه الهدية جبر عظيم لمشاعر السيدة بريرة والسيدة أم عطية الأنصاري رضي الله عنهما. ونسأل الله أن نتعلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونتعلم آدابه لنعرف كيف نبث الحب فيما بيننا وكيف نربط قلوبنا ببعضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.